الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادما من السعودية في إطار جولته الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين البلدين. وأكدت مصادر إعلامية أن الكاظمي يزور طهران على رأس وفد رفيع المستوى، مضيفة أنه سيناقش ملفات مهمة ومتعددة بخصوص الوساطة العراقية لإعادة العلاقة الدبلوماسية بين طهران والرياض. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثاته في طهران مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له: أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر أوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، مضيفا أن في سياستنا الخارجية المتوازنة تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا. أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد محادثاته بطهران أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر فجر اليوم، قال بوريل: كانت النتيجة المهمة لزيارتي لإيران أننا أعدنا فتح الطريق المسدود، وسيتم استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن إيران وأمريكا لن تتحدث بشكل مباشر، وبدلا من ذلك سأقوم أنا وفريقي باعتباري منسقا بتسهيل الحوار حسب قوله. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يرفض نموذج الثورة الإسلامية ونتاجاتها أو حتى نشرها في العالم. وأشار اللواء السلامي إلى خشية الأعداء من تشكيل دولة شاملة باسم الإسلام كي لا تضيق الخناق عليهم، لافتا إلى اصطفاف جميع القوى الباطلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. أكد الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن أي بلد يقيم علاقة مع الكيان الصهيوني فإنه يبتعد عن إيران بنفس المسافة، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة اطلاعات الإيرانية، مشيرا إلى مكانة إيران في المنطقة وتحديها للاستكبار العالمي. استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة قرب مدخل بلدة سلواد بالضفة المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات اندلعت في البلدة الواقعة شمال محافظة رام الله الفلسطينية. بالمقابل نفذ جنود الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 26 من ذي القعدة عام 722 للهجرة ولد في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الأديب والفقيه والمفسر الإيراني مسعود بن عمر التفتازاني. وقد تلقى التفتازاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، وقضى فترة من حياته في السفر والترحال بين البلاد الإسلامية، فزار مناطق خراسان وآسيا الوسطى للتزود من مكتباتها وللقاء علمائها. ويعتبر التفتازاني من الكتاب البارعين، وقضى 20 عاما من عمره في سمرقند ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية بدعوة من أمير تيمور أحد ملوك السلالة الغوركانية في سمرقند بشرق أوزبكستان. وأخيرا توفي في سمرقند عام 792 للهجرة. وللتفتازاني مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من المصادر المهمة التي يعتمد عليها في الحوزات العلمية. ومن أبرز مؤلفات التفتازاني المطول والإرشاد ومختصر المعاني. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله المدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وأيضا كشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق وفرائض المقلدين. وأخيرا وفي 26 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن 19 لسيطرة فرنسا لوحدها. وبالمقابل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر. وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الاستقلال. وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة إفريقيا وفي المحيط الهندي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Oh, هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة حديث الدار تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وطبعا سنستضيف فيها منسق شباب تجمع ضد الاستيطان الأستاذ أحمد عمرو. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحورنا لهذا اليوم القدس والأقصى واتساع دائرة الاستهداف بالحفريات. سنستضيف اليوم بإذن الله الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية تقدمها الزميلة منار، وفيها تسلط الضوء على حياة الشاعر حنة إبراهيم إلياس ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة حديث الدار والزميلة ندى فاضلي.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعبنة والدقيقة عودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خربة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونماً والمحاذية لجدار الضم العنصري، واقتلاع الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خربة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساسا بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضا محمية
ومسيج رعوي في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيج ما بين 100 و150 دونم، وأيضا تم إنشاءها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الانجيوز واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل، وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عودة النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعا، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطة. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجارا فيها، وهدم متنزها وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة أباري مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي، استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق.
نعم.
طبعا في هذه الآونة الأخيرة ويعني في آونة صفقة القرن وما يدور حولها، أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة توانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي.
نعم.
المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه.
نعم.
للمواطنين الفلسطينيين وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
إلى الأغوار مستمعين الكرام، حيث يشكل الحاج مفيد دراغمة في خربة الفارسية بصموده وثباته في أرضه في ظل تواصل عربدة المستوطنين أيقونة للتصدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام عنجهية الاحتلال وعربدة مستوطنيه، يقف الحاج مفيد دراغمة أحد قاطني خربة الفارسية في الأغوار الشمالية ذو 70 عاما منذ عشرات السنوات ليشكل بصموده أيقونة للتحدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار.
52 سنة ساكن
وقت
دعنا جيت هون أنا مرة الأولى ولادتي وقعدنا وعشنا وخلاف النعجات ما فيش حيلتنا.
على قمة الجبل الملاصق لخيام الحاج دراغمة تجثم بؤرة استيطانية منذ قرابة عامين وتستمر في التوسع على حساب أراضي المواطنين، الأمر الذي فاقم معاناة أهل الخربة كون المنطقة محاطة بطوق استيطاني ممثلا بخمس مستوطنات.
عندنا هيك من نلوش لا هيك ولا شاتي هو ممنوع نطلع فوق، اذا ما طلع فوق بيجيبوا النعجات بحمل السياره بوخذهن، عنده 500 راس الف راس بيجيب بسرحون فيهن شايفه، وممنوع احنا نروح ولا نجي مسلح يا عمي ما بسجل ايش واحد يصيب ولا يخدف واحد مسلح شوي يعني عدو عليك شو شايفه.
ضيقات اللي من البؤره الاستيطانيه اللي قريبه من هاي المنطقه اللي هي متواجده حاليا على بعد أمطار من مساكن المواطنين، وهناك تواجد دائم للمستوطنين واعتداءات يومية ومنحهم للخروج للمراعي في هاي المنطقة، عدا عن أنه استولوا على قطعة الأرض اللي مجاورة لمسكن المواطن هون في هاي المنطقة والسياج على بعد أمطار من مسكنه هون، وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين في هاي المنطقة.
خربة الفارسية هدمت بشكل كلي عام 2010 تتعرض باستمرار كبقية تجمعات الأغوار لأبشع الانتهاكات في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقاومات الأساسية ومعاناة مستمرة يتعمد الاحتلال فرضها على أبناء شعبنا لترحيلهم من أراضيهم. الحاج دراغمة بصبره على اعتداءات المستوطنين بحقه منذ عشرات السنوات يعكس نموذجا فعليا للصمود والتحدي في وجه التوغل الاستيطاني في الأغوار.
مع تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
أحبتنا الكرام، نشكر الزملاء ندى فاضلي، امتثال الأشقر، عفاف لوباني، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار، والشكر موصول لمنسق شباب تجمع ضد الاستيطان الأستاذ أحمد عمر. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن الثالثة مساء بتوقيت القدس المحتلة. القدس والأقصى واتساع دائرة الاستيطان بالحفريات محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدينة المقدسة وتصعيده عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى؟ ما الخطورة التي يشكلها إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس؟ لماذا لم يجاهر الاحتلال بعمليات الحفر اليوم؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل المدينة المقدسة؟ حذرت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس من الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تنفذها منذ فترة ما يسمى بسلطات الاحتلال، سلطات الآثار التابعة لكيان الاحتلال وجمعية العادل الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت الوزارة أنها تراقب عمليات تفريغ أتربة وثقب جدران بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. الزميلة فاطمة بوريني والتقرير التالي.
منذ فترة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصة الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، تنفذ ما تسمى سلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية حفريات وأعمالا مريبة وغامضة، بحسب ما وصفها بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. البيان رصد عمليات تفريغ أتربة وثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد المبارك.
وفي الفترة الأخيرة لاحظنا تسارع عملية الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، لا سيما في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومنطقة القصور الأموية تحديدا، إذ أن الاحتلال بدأ يكسر حجارة وأحجار أثرية للمسجد الأقصى بهدف تفتيتها وإخراجها، مع الأتربة بهدف إخراجها دون أن يلاحظ أحد من المسلمين، على اعتبار أنها أتربة أو مخلفات ترميم.
وإلى جانب عمليات تكسير متواصلة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حذر مجلس الأوقاف من استمرار سلطات الاحتلال في العبث والتخريب وتغيير المعالم الأثرية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة.
هذا الواقع الذي نعيشه يعبر عن نظرية حق القوة. الاحتلال يفرض ما يشاء بقوة السلاح في هذه الديار، يشرد أهلها، ينفي وجودهم، يمحو آثارهم، ولكن هيهات هيهات، فهذه الديار بكل حبة تراب منها تنطق بإسلاميتها، تنطق بعروبتها.
على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أنه لا يملك أي دليل يثبت أصوله التاريخية في أرض فلسطين، إلا أنه ما زال يحفر في التاريخ الأثري للمدينة المقدسة ولا يجد إلا ما يثبت كذبة سرديته التاريخية.
شكرا للزميلة فاطمة بوريني. ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدينة المقدسة وتصعيده عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى؟ ما الخطورة التي يشكلها إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس؟ لماذا لم يجاهر الاحتلال بعمليات الحفر اليوم؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل المدينة المقدسة؟ القدس والأقصى واتساع دائرة الاستهداف بالحفريات، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد ناصر. أعمال حفر وتغيير من معالم المسجد الأقصى المبارك تجري على قدم وساق، ما الهدف الأساس من وراء هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الاحتلال على أرض فلسطين وهو يعي أنه لا يملك من هذه الديار أي شيء. حاول أن يحفر الآثار وأن يبحث عن أي شيء يدعم فيه روايته المكتوبة، وأن يبني رواية على أساس ما يجده من آثار، ولكن بفضل الله عز وجل كل ما وجده أثبت زيف الرواية الصهيونية وأحقية الرواية الإسلامية التي تقول عن تاريخ هذه الديار أنها ديار إسلامية منذ 1400 عام وأنها عربية منذ 1000 سنين. لذلك اليوم نرى الاحتلال يريد أن يمحو هذه الأدلة، يمحو هذه الآثار التي كشفت كذبه وزيفه ويثبت أنه موجود على هذه الديار. لذلك نقول أن الاحتلال بما يقوم به اليوم هو تعدي على الحقيقة، تعدي على العلم والتاريخ، تعدي على جذور المسلمين في هذه الديار.
طيب، هناك الكثير من الإشارات إلى أن الاحتلال من خلال حفرياته يريد محاكاة الرواية التلمودية، ما إمكانية أن ينجح بذلك؟
هو بعد 74 عاما من قيام دولة الاحتلال وبعد 55 عاما على احتلال القسم الشرقي من مدينة القدس بما فيها من آثار ومقدسات، لم يستطع الاحتلال حتى يومنا هذا أن يغير تاريخ هذه الديار، أن يغير جذور هذه الديار، أن يتغير صورة هذه الديار. بقيت هذه الديار تتحدث عن تاريخها وعن جذورها. لذلك لا، أنا لا أرى أن الاحتلال ينجح في مسعاه للكذب وللتزوير، بل هو فاشل في كل ما تعني الكلمة.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما طبيعة هذه الحفريات؟ هل من تفاصيل، هل من تقارير حول كل هذه الحفريات؟
حقيقة أن هذه الحفريات يعني حرص الاحتلال على أن تكون كلها طي الكتمان وطوب وكلها يعني في سرية كاملة. أنا أرى حقيقة الآن يعتبر أن الاحتلال لا يريد أن يكشف ما يقوم به من حفريات في هذه الديار، وهذا الأمر يعني يعبر حقيقة عن أنه لم يستطع أن يثبت شيئا، لذلك هو يكتم كل ما يجده من آثار.
نعم. طيب، من هي الجهات المتنفذة التي يمكنها أن تفعل شيئا بصدد حفريات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى والقدس؟
لا شك أنها لابد من وجود شخصية أو جهات معينة تقدر أن توقف الاحتلال عند حده. على أساسه الجهات حكومة الأردن التي هي صاحبة الولاية والسيادة على المسجد الأقصى المبارك، والتي لا يجوز أن يكون موقفها موقفا سلبيا بما يجري، بمعنى أن حكومة الأردن كذلك حكومة تركيا تملكان عوامل ضغط وقوة يمكن أن استخدامها لإجبار الاحتلال على وقف كل ما يقوم به من جرائم بحق المقدسات والآثار الإسلامية.
طيب، ماذا تقول الحكومة الأردنية إزاء ذلك؟ ما موقفها؟
للأسف هي يعني اكتفت بموقف الشجب والاستنكار ولم تقم بموقف أبعد من ذلك يقوم على الفعل الذي يجبر الاحتلال على وقف هذه الممارسات. نحن نتوقع من حكومة الأردن أن تغير من هذا الموقف الضعيف وأن تتجه نحو تطوير موقفها بعيدا عن الشجب والاستنكار.
طيب، هل من متابعة رسمية فلسطينية لما يجري في الأقصى؟
للأسف كذلك، يعني حكومة أو سلطة حركة فتح في رام الله هي أبعدت نفسها وجعلت نفسها خارج اللعبة إذا جاز التعبير وخارج إطار العمل من أجل مدينة القدس. هي وقعت على اتفاقية أوسلو التي أحد بنودها ينص على أن السلطة لا يكون لها دور فاعل في مدينة القدس حتى يتم البت في وضع نهائي لمدينة القدس، ولا ندري متى سيكون ذلك. وهذا يعني أدى إلى خروج السلطة من الملعب السياسي فيما يخص مدينة القدس.
طيب ماذا عن المحافل الدولية؟ هل من موقع لها في الدفاع عن الأقصى؟
المحافل الدولية طيلة 74 عاما لم يكن منها إلا شهر واستنكار وقرارات لا تزيد عن حبر على الأواخ، وهذا لم ينقذ ولم يساعد القضية الفلسطينية ولم يؤدي إلى إحقاق الحق ولم يوقف جرائم الاحتلال وتعدياته حتى بحق هذه القرارات الدولية. لذلك نحن لا نعول عليها كثيرا ونرى فيها مواقف قد تكون إيجابية في بعض المرات، ولكن كما قلت هي لا تتعدى حبر على ورق وليس هناك أي تنفيذ لهذه القرارات.
طيب هل يمكن القول اليوم أن دور الحماية منوط بالمرابطين في المسجد الأقصى من خلال رباطهم؟ ما أهمية ذلك وكيف يمكن دعم هؤلاء المرابطين؟
أكيد يعني اليوم نرى أن للأسف من بقي يحمي المسجد الأقصى المبارك بعد الله عز وجل طبعا هم أهل مدينة القدس والمستوى الشعب الفلسطيني أو من يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك. للأسف هذا موقف ضعيف، هذا موقف لا يكفي، وهذا يعني لا يجوز أن يبقى هذا الحال طويلا لأنه يعني سيؤدي إلى تجرؤ الاحتلال وإلى تمادي الاحتلال في جرائمه. نقول أن الموقف الشعبي أمر مهم جدا وأمر فعال، ولكنه لا يكفي ويجب أن يكون هناك تحركات كما ذكرت من دول لها علاقة مع الاحتلال ولديها نقاط قوة وعوامل قوة تستطيع أن تجبر الاحتلال ليتوقف عن جرائمه بحق هذه المقدسات.
نعم، ويعني ماذا عن المقاومة على المستوى الفصائلي وعلى المستوى الشعبي؟ كيف يمكن أن يكون دورها في ذلك؟
يعني المقاومة كان لها دور مهم جدا ولا زال، وهي يعني دخلت في معادلة المواجهة والصراع مع الاحتلال. هذه المقاومة استطاعت أن تغير عناصر المعادلة. لا ندري إذا يعني كيف ظروف المقاومة، وواضح جدا أن تأثيرها يعني ينم عن أو يحتاج إلى حكمة شديدة من أجل الحفاظ على هذه المقاومة وبقائها في معادلة الصراع مع الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
حياكم الله. أهلا.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نشكر الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. شعب الحجارة، قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغارد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. مع الزميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نعرفكم اليوم في هذه الفقرة بشاعر وكاتب فلسطيني عرف بوطنيته والتزامه بقضية شعبه ووطنه المحتل قولا وفعلا، فحمل السلاح بوجه المحتل الصهيوني واتخذ من الكلمة نبراسا أضاء الدرب أمام شعبه المناضل الأبي الذي رفض الرضوخ للاحتلال وتبنى المقاومة سبيلا لتحرير الوطن، هو الشاعر والأديب الكبير حنا إبراهيم إلياس. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في قرية البعنة في الجليل عام 1927، وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عاد إلى قريته، وهناك انضم إلى عصبة التحرير الوطني بعد سقوط حيفا في يد قوات الهغانة الصهيونية. شاعرنا حنا إبراهيم إلياس كان واحدا من مؤسسي مجلة الجديد التي نشر فيها جل إنتاجه من شعر وقصص قصيرة، وفي عام 1972 أصدر أول مجموعة قصصية بعنوان أزهار برية، ثم أصدر في عام 1978 مجموعة ريحة الوطن، وتبعتها مجموعة الغربة في الوطن في عام 1982، كما أصدر ديوانا شعريا تحت عنوان صوت من الشاغور في عام 1983، وفي عام 1989 أصدر شاعرنا حنا إبراهيم إلياس مجموعة قصصية رابعة تحت عنوان هواجس يومية، وديوان شعر تحت عنوان نشيد للناس في عام 1992، وبين عام 1997 وعام 2000 أصدر ثلاث روايات هي أوجاع البلاد المقدسة وموسى الفلسطيني وعصفورة من المغرب. أحبتنا الكرام، في هذه اللحظات اقتطفنا لحضراتكم هذه القصيدة من الشاعر والكاتب الفلسطيني حنا إبراهيم إلياس، وهي بعنوان إلى أخي خلف الخط الأخضر الأحمر، حيث يقول الشاعر: قلبي عليك بقدر ما قلبي معك، فاحسب حسابي حين تحصي أضلعك. لا ذنب لي إن كنت ضلعا قاصرا نزعوه منك، ولا يزال يقول لك قدر علينا ألا تظل مكافحا فيما أعيش مصابرا، فإذا انتهى أمري فأنقذ موقعك. واليوم جئت إليك أعرض نجدتي وأنا أحاول باللساني، ويظل كل الشعر عندي لا يوازي إصبعك. بل قلت لو بعث المسيح لما أحال الماء خمرا بل حجر، ولبارك الأطفال حرضهم على المحتل حملهم حجر. يا قوم خلوا عن شقيقي واذبحوني واسلم فديتك، إن من يفدي أخاه ما هلك. هي الانتفاضة تنطق الشعراء ليس العكس، أنطقي لأنشد مطلعك وإلى نهاية شوطك المزروع شوكا أتبعك. فأنا أخوك، وكم أخ لك لم يلده والداك إن حاز لك، واليوم تعرف من أخوك، فكم أخ لك في العروبة ما استحى أن يصفعك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر حنا إبراهيم إلياس ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كاف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، القدس والأقصى واتساع دائرة الاستهداف بالحفريات. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا فيه إلى الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، والذي ركز في الحديث حول تصعيد الاحتلال استهدافه للمدينة المقدسة ولعمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى، خطورة إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس، وكذلك تعتيم الاحتلال على عمليات الحفر اليوم وتداعيات ذلك على مستقبل المدينة المقدسة. كما استمعنا إلى ثلاث فقرات حديث الدار ألف باء وفلسطين الأرض والذاكرة. في الختام تقبل تحياتي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا ويلك يلي تعادينا الشكل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك يلي تعادينا الشكل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صدق